الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب الطهارة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال حافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب السواك، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة. ومصعب هو ابن شيبة متكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث.
ابن عبد الهادي: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك. وهذا هو المناسب للباب، يعني ذكر السواك في هذا الحديث هو المناسب لباب السواك. واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. ثم تكلم عن ما يخص الإسناد، فقال: قال مصعب: ونسيت العاشرة، لأن هذه المذكورة تسع، وهي تقول عشر من الفطرة، وإذا عددنا هذه المذكورات نجدها تسعا. فقال: ونسيت العاشرة، وهذه من الأمانة، وهذه من أدلة الضبط. هو الآن يعني ذكر ما نسي، ففيه إشارة يدل، يعني نأخذ منها أنه الأول قد ضبطه في الغالب، يعني هذه نستفيدها عند الكلام عنه بعد ذلك. إلا أن تكون المضمضة، يعني هو كأنه يقول ربما تكون التي، يعني السنة التي نسيها أنها المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. وسيأتينا كلام ربما يكون غير المضمضة، بعض العلماء يرى أنها غير المضمضة. قال الوكيع، هذا يعني تفسير لكلمة انتقاص. قال وكيع وهو ابن الجراح: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، يعني هذا ما عندك موجود، انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة، وسنشير إليها إن شاء الله. ومصعب، يعني راوي هذا الحديث، هو ابن شيبة متكلم فيه. قال النسائي: هذا أصعب ما قيل فيه، منكر الحديث. قال النسائي: منكر الحديث. الحديث كما قال المصنف هو في مسلم وفي أبي داود والترمذي، وقال الترمذي بعد ذكره: وفي الباب عن عمار، هذا يسمى شاهد، وفي الباب، ولكن ليس شرطا أن يكون كامل هذه السنن، فإن بعضها موجود وثابت، لكن يعني الكلام الآن على اللفظ الذي فيه جملة هذه المذكورات. وابن عمر هذا، ثم قال هذا حديث حسن، ورواه أحمد، هذا ليس من كلام الترمذي، أقول ورواه أحمد، هذه ليست من كلام الترمذي، وأخرجه أبو عوانة في المستخرج بلفظ من السنة بدل من الفطرة، وهذا نحتاجه في تفسير الفطرة، في تفسير كلمة الفطرة. وأخرجه النسائي في الكبرى مرفوعا من طريق مصعب، مرفوع صراحة، لأن هذا الحديث الذي عندنا هنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، ويعني فيه كلام سيأتي. وأخرجه النسائي في الكبرى مرفوعا من طريق مصعب بن شيبة وموقوفا على طلق، طلق ابن حبيب التابعي المشهور، طلق من طريق المعتمر بن سليمان وموقوفا على طلق ابن حبيب، قال سمعت طلق ابن حبيب يذكر عشرة من الفطرة. وعن أبي بشر جعفر بن إياس عن طلق بن حبيب قال عشر من السنة. وقال قال أبو عبد الرحمن، وسيأتينا أيضا نعيده لأن هذا هو بعض الكلام الذي قيل فيه، قال أبو عبد الرحمن عن النسائي بعد ذكره الحديث في السنن، وحديث التيمي وجعفر بن إياس أولى بالصواب، وسنذكر هذا في التخريج، من حديث مصعب ومصعب بن شيبة منكر الحديث، هذه التي أشار إليها، وسنذكر أيضا قول الدارقطني إن شاء الله وغيره. قال وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، علة مؤثرة، وهذه العلة التي أشار إليها المصنف هي تفرد مصعب ابن شيبة برفعه، مصعب بن شيبة الآن يرفعه، يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عشر من الفطرة، ومخالفة الثانية مخالفة سليمان التيمي وأبي بشر جعفر بن إياس له، حيث رواياه عن طلق من قوله، من طلق من قول طلق ابن حبيب موقوفا. قال النسائي الكلام الذي ذكرناه، وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة منكر الحديث. طيب هذا قول النسائي، هو قال وذكر له النسائي ومن؟ والدارقطني. أما الدارقطني ففي العلل قال وخالفه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس فروياه عن طلق قال كان يقال، كان يقال في بعضها ذكر ويذكر يقال عشر من الفطرة، وهما هذا كلام من؟ كلام من؟ الدارقطني. وهما يعني سليمان التيمي وجعفر بن إياس، وهما أثبتوا من مصعب ابن شيبة وأصح حديثا، أثبت منه وأصح حديثا. وقال الإمام أحمد ذاك حديث منكر رواه مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير. سيأتينا لابن دقيق العيد تعليق على هذا، لكنه أخذ واحدة وترك الأخرى كما سيأتي، لأن الآن الإمام أحمد يقول إيش؟ حديث منكر، حكم على الحديث بأنه منكر، ومصعب أحاديثه مناكير. قال في الدارقطني في الإلزامات والتتبع، الإلزامات والتتبع هذه يعني الدارقطني كتب هذا الكتاب تتبع فيه البخاري ومسلم في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث قبله أبو علي الجياني، ويعني لكن بعض كلها في الغالب أجيب عنها، لأنه قد يكون صاحب الكتاب المحدث كالبخاري ومسلم قد ينتقد الحديث من رواية شخص قد اجتنباه وليس عندهما من روايته، أو يكون له طريق أخرى يعني متابعة أو شاهد. المهم يعني إذا أردتم اقرأوا مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر، فتجدونه قد أجاب إجابة عامة، إجابة عامة تصلح لجميع، وأجاب على لا 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 واحدة واحدة على ما أخذ على أصحاب الصحيح. والخلاصة أنهما اجتنبا ما ينتقد على هذا الراوي إذا كان، وهو أكثر في الرواة وليست في المتون، وليست في المتون. قال في الإلزامات خالفه، يعني خالف مصعب بن شيبة، رجلان حافظان، هذه من أجلها أتينا، يعني هو المعنى متقارب، لكن قوله يعني رجلان حافظان سليمان التيمي وأبو بشر، روياه عن طلق بن حبيب من قوله، ثم قال ومعتمر نفس الكلام الأول منكر الحديث، قاله النسائي وعزى هذا إلى النسائي الدارقطني. قلت لكم أن ابن دقيق العيد في شرح للإمام دافع عن مصعب بن شيبة، فقال قلت أكثر هذه الأقوال ليس بالشديد، وقول أحمد أحاديثه مناكير لا يقتضي بمجرد ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث. هو قال منكر لكن عن الحديث، عن الحديث. طيب كيف نخرج من وهو سيذكر هذا، هو عالم ومنصف. قال إذن ما معنى هذا الكلام، كيف تحمله أيها الرجل؟ قال وقول من قال ليس بالقوي ولا بالحافظ يحتمل أن يراد به انحطاطه عن الدرجة العالية في الحفظ، وقول أبي حاتم لا يحمدونه، لأن روي عن أبي حاتم الرازي أنه قال لا يحمدونه، يحتمل مثل هذا أنه يعني نزل عن المرتبة العليا، وفيه تكلف، الجواب هذا فيه تكلف، أي لا ينزلونه منزلة الكبار في الحفظ. ليس هذا يعني نحن نعرف منهجهم إذا قالوا هذا كل المحدثين، وخاصة أنه ليس بواحد الذي ذكر هذا فيه. وأشد ما ذكروه قول النسائي منكر الحديث، وقد أشرنا إلى فرق بين منكر الحديث وفي حديثه مناكير. منكر الحديث يعني جميع أحاديثه منكرة، وله مناكير أي في بعض أحاديثه. طيب هذه التي قد يسأل منها بعض غير الطلاب، ننتقل إلى المعاني التي يشترك فيها جميع الحاضرين. قوله عشر وفي حديث أبي هريرة خمس من الفطرة، حديث أبي هريرة هذا متفق عليه، وهذا عشر رواه من؟ مسلم. طيب وحديث يقول حديث أبي هريرة خمس من الفطرة، وفي حديث ابن عمر ذكر ثلاث، قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، فهذه روايات ثلاث
واحدة فيها عشر، وواحدة فيها خمس، وواحدة فيها ثلاث، فكيف تجمع بينها أيها الباحث ولا طالب العلم؟ يقول العلماء الجمع بين ذلك أن يقال إن خصال الفطرة ليست منحصرة في العشر، ليست محصورة في العشر. يدل على هذا قول النبي في بعض الروايات من الفطرة خمس، ومن الفطرة، فقوله من الفطرة يدل على أن هذه بعض الفطرة وليست كل الفطرة. وقال القرطبي لا تباعد في أن يقول هي عشر وهي خمس لاحتمال، هذا توجيه آخر، هذا توجيه آخر لاحتمال أن يكون أعلم بالخمس أولا ثم زيد عليها، يعني أوحي إليه في البداية أولا الفطرة خمس ثم زيد فيها، ولا مانع من ذلك، وأمثلته موجودة. قال هذا القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم. ويحتمل أيضا هو له للقرطبي، ويحتمل أن تكون الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة أوكد من غيرها فقصدها بالذكر، يعني الخمسة التي في حديث أبي هريرة أوكد من غيرها، ولذلك نص عليها تنبيها على بقية خصال الفطرة. فإذا عندنا ثلاثة توجيهات. نعم. قوله من الفطرة من للتبعيض، ولذلك لم يذكر فيها الختان في بعض الروايات، في بعض الروايات موجودة لكن هنا لا. ولعله الذي نسيه مصعب، قاله القرطبي. هما يقول لعلها إلا أن تكون المضمضة، القرطبي يقول لعلها هذه لأنها هي مذكورة في أحاديث أخرى صحيحة وهي أهم، وهذه المضمضة موجودة في الوضوء وفي غيره، فالقرطبي يقول ولعله الذي نسيه مصعب. الختان لأنها في رواية مصعب غير موجودة، وموجودة في الخمس وفي غيرهم. والفطرة ما هي الفطرة؟ قال الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة، والسنة هنا أعم من كونها سنة النبي ولا، وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم. ويؤيد هذا التفسير ما رواه البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة قص الشارب، وهذه منها من الفطرة، ونتف الإبط وتقليم الأظفار. قال النووي وأصح ما فسر به غريب تفسير تفسير الكلمات الغريبة، تفسير بما جاء في رواية أخرى. أي تفسير؟ يقول أي تفسير غريب؟ يقول النووي أي ما فسر به، وهذا أشرنا إليه فيما سبق ومر معنا، يقول أصح ما فسر به غريب، أي غريب في الألفاظ، تفسيره بما جاء في رواية أخرى، تفسيره بما جاء في رواية أخرى، وهذا تقدم لنا الإشارة إليه ولله الحمد، لا سيما في صحيح البخاري، وهذه كلمة من السنة في صحيح البخاري. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وأولى الوجوه، يعني هذا نظر له كما قلت لكم السنة هنا ليس المقصود بها، لأن السنة تطلق على تطلق إطلاقا، تطلق على الطريقة وتطلق على الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق على مقابل الفرض، وتطلق على يعني السنة في المذاهب مقابل غير أهل السنة كالروافض وغيرهم. فالمقام هو الذي يحدد. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. هذه أمور مفطور مطبوع عليها الإنسان. أما قص الشارب فالشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، الشعر النابت على الشفة العليا هو الشارب. والقص يعني ما هو، هل هو باستئصال أو غير استئصال، سيأتينا. وفي هذا هذه وردت ألفاظ الحديث في هذا في هذه الجملة، فجاء هنا قص الشارب، وفي رواية أحفو الشوارب، وفي رواية أنهك الشوارب، وفي رواية أخذ الشارب، وفي رواية جز الشوارب. فكل هذه الروايات يعني يؤيد بعضها بعضا ومتقاربة في المعنى، وتكون وإعفاء اللحية. قال: وإعفاء اللحية هي الشعر النابت على الذقن واللحيين، اللحي هو العظمان هذان، ويقال لحي الجمل ولحي الإنسان هو هما العظمان اللذان يكونان على جانبي الوجه، هذا يسمى اللحي، الواحد والاثنان لحيان وليست قبيلة لحيان. أما ما كان على الرقبة النابت على الرقبة فليس من اللحية، فليس من اللحية اللي على الرقبة، إنما هو الذي على الصدغين الذي على اللحيين. ثم قال: ما معنى عفاؤها؟ هي إبقاؤها على ما هي عليه وعدم المساس بها، أخذ شيء منها. قوله: السواك، تقدم معناه معنى قريبا، السواك وهو المناسب لذكر الحديث هنا. والاستنشاق يعني هذا في الوضوء، تلك ليس لا علاقة بالوضوء، لكن الاستنشاق هنا هذا من في الوضوء، والاستنشاق يعني في الوضوء. والاستنشاق هو سحب الماء بالنفس، والاستنثار هو إخراجه، سحبه استنشاق الماء إلى الأعلى في الأنف، والاستنثار هو إخراجه. وسمي استنثارا لمناسبة النثرة، لأن يخرج من الأنف، والنثرة طرف الأنف تسمى النثرة. وقص الأظفار، الأظفار معروفة جمع ظفر، ما ينبت على الأصابع. وغسل البراجم، البراجم هي عقد الأصابع هذه، وأيضا هذه ما ليست في الوضوء، ليس المقصود، بل هي عامة، فهذه العقد تسمى البراجم، ويعني قد يعلق بها بعض الأوساخ، وهذا مشاهد خاصة في العمل وبعض الأعمال وبعض المهن يكون فيها، يعني لو رأيت واحد من الذين يعملون في البويات كيف تجدها على البراجم أكثر. وهذا من النظافة في الإسلام والحث فيه على النظافة. ونتف الإبط بكسر الهمزة وإسكان الباء، وهو ما تحت أعلى الكتف، يقولون وهو الموضع الذي لا ينكشف الإنسان إلا إذا رفع يديه، لا ينكشف هذا الموضع من الإنسان إلا إذا رفع يديه. ويقولون أيضا، قد تجدون في الشروح، ما تحت الجناح، الجناح الإنسان يده، وبعضهم يقول ما تحت الكتف. والإبط يذكر ويؤنث، فتقول هذا إبط وهذه إبط، فهو يذكر ويؤنث، والجمع آباط، آباط. النبي قال لذاك أول الخوارج يخرج من ضئضي هذا، أي من إبطه. وانتقاص الماء، هذا انتقاص الماء فسره هنا، فسره وكيع بأنه الاستنجاء. وقال أبو عبيدة في غريب الحديث وغيره أيضا معناه انتقاص البول، يعني الماء هنا مقصود به ماذا؟ البول، بسبب استعمال الماء في غسل ذكره، لأنه إذا غسل ذكره بالماء يعني توقف سيلان البول، وخاصة يعرف هذا بعدين بعد ما تتجاوزون 60 تعرفون. وفي جاء في رواية انتضاح الماء بدل انتقاص. قال القاضي عياض في إكمال المعلن وذكر الانتضاح مكان انتقاص الانتقاص مكان انتقاص الماء، وهو بمعنى غسله. وقال أيضا نقلا عن الهروي أحد علماء اللغة، والانتضاح بالماء وهو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح مذاكيره بعد الوضوء لينفي به الوسواس، وكذا هو في شرح مسلم. مهمة هذه جدا، ينصح بها الذين يوسوسون في الوضوء، وهذا يعني يبتلى به كثير من الناس الذين أصيبوا عافانا الله وإياكم وإياهم من الوسواس، يخرج ثم يعود، يقول أنا أحس بخروج بول. العلماء يقولون خذ ماء ورشه على المنطقة ذي، فإذا جاءك الوسواس هذا والشيطان قل لا، هذا من الماء الذي رششته. هذا هو أصل فتواهم بهذا. وقطعا هذا يعني ما هو كل الناس، يعني الذي ليس من عادته الوسواس وليس موسوسا فلا يقال له هذا، يقال اعمل بالاحتياط. لكن هذا لمن يقال لأنه من عادته الوسواس وأنه مبتلى بهذا الداء الوسواس، فإنه حينئذ ينضح، يرش، النضح هو الرش على هذا الموضع، على مذاكيره، يعني على الآلات هذه، وبعضهم يقول على ثيابه، على سرواله، حتى إذا قال هذا من الماء الذي رششته. وانظروا شرح مسلم للنووي. الحديث دل على استحباب قص الشارب، هذا من حيث الجملة. واختلف العلماء، القص بمعنى التقصير، هذا على الظاهر. واختلف العلماء في حلق الشارب، في حلقه يعني بمعنى استئصاله بالموسى، فمنهم من كره الحلق، ومنهم من رجحه على القص، ومنهم من رجح القص عليه، هذه ثلاثة، والرابعة من خير بينهما وهو الراجح إن شاء الله، وهو الراجح إن شاء الله. فعندنا في هذه العملية قص الشارب أربع أقوال: قول بالحلق يعني
بجواز
كراهة الحلق، ومنهم من رجح الحلق وجعل السنة هي الحلق، ومنهم من رجح القص عليه، ومنهم من فصل، أو من خير في الواقع، من خير فجعل الإنسان مخير بين القص وبين يعني التخفيف، أقصد بالقص التخفيف، وبين الحلق. هناك من العلماء من يقول بأنه مثلى كما يذكر عن بعض المالكية، وبعضهم يعني يكره كراهة شديدة، لكن هذا هو القول العدل الذي يجمع بين الأدلة. الحف نحن ذكرنا حوالي 6 ألفاظ فيها، فيها القص وفيها الإحفاء وفيها الجز وفيها والمبالغة، فهذه اللي يجمع الأدلة هذه أن يكون الإنسان مخير، فيكون قد عمل يعني أعمل كل الأدلة لأنه لم يمنع دليلا. وفيه أيضا أن من السنة غسل البراجم، من السنة يعني من الفطرة، غسل البراجم وهي عقد الأصابع تنظيفا لها. وقلت بأن هذا يعني هذه سنة مستقلة كقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وليست من الوضوء، ليس المقصود يعني عند الوضوء، الوضوء سيأتينا إن شاء الله فيه باب وليس فيه براجم، ولكن المقصود من هذا هو يعني هذه العقد، ويقاس عليها ما تجتمع فيه الأوساخ كمعاطف الأذنين والصماخ وكل موضع شبيه بالبراجم باجتماع الأوساخ عليه، فالأولى تنظيفه. وفي الحديث أن النتف غير الحلق، الحلق يكون بالآلة بالموس، والنتف هو نزعه باليد، نزعه ويضعون قديما، الآن فيه مواد توضع تسهل النتف، وقديما كانوا يضعون عليه النورة، النورة نوع أبيض يعني يستخرجونه من، وهو الموجود قديما، وهو موجود إلى الآن، النورة موجودة، لكن أقول استعمالها قديما لأنها تضعف الشعر هذا فينتف. والسنة في الإبط شعر الإبط هو نتفه، لماذا؟ أولا لأنه هو الوارد في السنة، قال نتف الإبط، ثم قالوا إن هذا الحلق يخرج بعده الشعر خشنا، وأما إذا نتف سيخرج يعني رقيقا ولا يخرج خشنا فيؤذي ويتزداد اجتماع الأوساخ عليه. أهم من هذا أنه المنصوص عليه في السنة، والحكمة من ذلك أن لا تجتمع الأوساخ على هذا الشعر النابت في هذا المكان، لأنه يعني مخفي، والوسخ العرق ثم تأتي تتراكم بسبب العرق تتماسك الأوساخ في هذا المكان. وفيه الحديث أن حلق العانة من الفطرة، والجمهور على أنه سنة وليس بواجب، جمهور العلماء كل هذه سنة على أنها سنة. وفي ذلك من الفوائد يعني في حلق العانة، يقولون أنه يقي الإنسان من الالتهابات الناشئة بسبب تراكم الأوساخ في هذا المكان، وهذا يعني مشاهد الإنسان عندما يسافر سفرا طويلا ويمشي في الحج ويتأذى بعض الناس، يعني تأتيهم يعني تسلخات يسمونها، فهذا يزيد من ذلك. وأن في إزالته أيضا في إزالته كمال للطهارة، كمال للطهارة. والسنة فيه الحلق كما قلنا، السنة النت لماذا؟ لأنه المنصوص، لأنه المنصوص عليه. لكن لو أزيل بأي مادة أخرى فلعله يحصل المقصود من ذلك، وهو تنظيف المكان من 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 الشعر حتى لا تجتمع الأوساخ عليه. طيب لو سأل ما حكمه، نحن لا حياء في الدين، يعني حلق شعر الدبر للعلماء أيضا فيه أقوال ثلاثة، فمنهم الأول قالوا باستحبابه، ولن أذكر المذاهب، قياسا على شعر القبل، قالوا هذا الشعر وهذا الشعر وهذا ربما تعلق به يعني شيء من الخارج عند مسحه بالحجر عند الاستجمار، لكن الماء لا يزيله. الثاني المقابل لهذا أنه لا يشرع، أنه لا يشرع، وهذا القول اختاره الشوكاني في نيل الأوطار. القول الثالث وهو الراجح إن شاء الله أنه مباح، مباح، وهذا أقرب الأقوال، وهذا أقرب الأقوال. سيأتينا أنس في التوقيت، يعني التوقيت متى نحلق، بعد كم يوم حلقنا هذه الأشياء، أزلنا هذه الأشياء، استعملنا هذه قص الأظافر والشارب وإلى آخره، كم نتركها، هذا سيأتينا في حديث أنس الآتي. اقرأ، بقي وقت يكفي، نعم لعله.
ثم قال رحمه الله: وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. وقد وثق جعفرا ابن معين،
هذا ليس من كلام أبو عمر بن عبد البر، هذا من كلام ابن عبد الهادي.
ثم قال ابن عبد الهادي:
لأن عندك جعله أغلق القوس، فهذا كلام جديد تعليق على قول ابن عبد البر رحمه الله الجميع. ايوه
حسن الله عليكم. قال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، انتهى كلامه. ثم قال ابن عبد الهادي: وقد وثق جعفرا ابن معين وغيره. وقال ابن عدي: هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية صدقة بن موسى الدقيقي وفيه ضعف. وعن أبي عمران وفيه
عن
أحسن الله إليكم، عن أبي عمران،
يعني صدقة يرويه عن أبي عمران الجوني
أحسن الله إليكم، عن أبي عمران وفيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي هذا في الفرق الآن بين الرواية الأولى اللي هي رواية جعفر بن سليمان، قال وقت لنا، وهنا قال وقت لنا
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فالأول ليس صريحا في الرفع، بل يسمونه هذا المرفوع حكما، مثل أمرنا، يعني إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فينصرف إلى من له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف في زمن مثلا أبو بكر، لكن إذا قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يقول إذا قال الصحابي فينصرف هذا الأمر والنهي إلى من؟ إلى من له الأمر والنهي، وخاصة في الأمور الدينية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. زيد على، فيرون أن هذا له حكم الرفع، والذي له حكم الرفع يشترطون فيه أن لا يكون للرأي فيه مدخل، يعني مثلا أخبار يوم القيامة هذه غيب، لا بد من وحي. لو قال صحابي ذكر لنا وصح الحديث إليه فهو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من ذلك هذه الأعداد، الثواب، قدر الثواب والتوقيت، هنا هذا لا يعلمه، لا يمكن أن يعرف مثل هذا التوقيت إلا بوحي، إلا بوحي. قال أنس، ماذا لفظ الحديث؟ وقت لنا في قص الشارب، يعني وقت بمعنى حدد، حدد لنا. ولذلك المواقيت، المواقيت عندنا مواقيت في الحج، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، أي أماكن حددت. وفي بعض الكتب الفقه وفي الموطأ وغيره المواقيت يقصدون بها مواقيت الصلاة، التوقيت، بعض يقولون التوقيت، التوقيت يعني مواقيت الصلاة. فإذا وقت لنا أي حدد لنا. من الذي يحدد؟ هل هذا التحديد يمكن أن يكون بالرأي، برأي فقيه سواء كان صحابي أو غير؟ لا يمكن، لأن هذا لابد أن يكون بوحي. فلذلك يقول العلماء هذا له حكم الرفع، فهو مرفوع حكما، لأن المرفوع إما أن يكون الرفع، إما يكون رفع، يكون رفعا صريحا مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكما، أي حكمه حكم ما قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المرفوع حكما. قال ابن عبد البر، لم نص كلام ابن عبد البر، لأنه هو أتى بالزبدة، زبدة الكلام، ونص كلامه رحمه الله في الاستذكار في الجزء الثامن 336، في طبعا هو طبع أكثر من طبع بس هذه. وقال به قوم، يعني بهذا الحديث، بالتوقيت، بهذا التوقيت، وهو حديث ليس بالقوي، انفرد به جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس، ولا يعرف إلا من هذا الوجه. يعني إما طيب الآن ابن عبد الهادي جاء به من وجه آخر وهو صدقة صاحب الدقيق، أحيانا يقولون الدقيق وأحيانا يقولون صاحب الدقيق، وهما واحد. فلماذا يعني هل هذا فاته ذلك؟ يحتمل، لأنه ليس بمعصوم ويفوته شيء، وما فات من غيره، ويجوز أنه لم يعتبره لماذا؟ لضعفه، يجوز هذا وهذا. قال ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم، يعني عند المحدثين، في من فرد به. إذا اعتبرنا متابعة صدق الدقيق فيكون غير منفرد به، فننظر في يعني متابعة صدقة، هل تصلح أن تكون متابعة؟ هل هو ممن تقبل متابعته أو هو أدنى من ذلك؟ انفرد به لسوء حفظه قال، وكثرة غلطه ثم قال: ومن الإنصاف، هؤلاء علماؤنا وإن كان رجلا صالحا، قل هو رجل صالح، لكن البلية في ماذا؟ في حفظه، في ضبطه. وهذا يعني دفع للتوهم، ولا يتكلم في 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 المسلمين. قال: وأكثر الرواة لهذا الحديث إنما يذكرون فيه حلق العانة، يذكرون فيه حلق العانة خاصة دون تقليم الأظفار وقص الشارب. وأما الاختتان فذكره مالك في هذا الباب. هذا كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله. قال النووي: وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، هذا مقابل لمن؟ لابن عبد البر. وثق كثير من المتقدمين، وتقدم معنا أن ممن وثقه من؟ يحيى بن معين، جعفر بن سليمان. ويكفي في توثيقه، يقول النووي، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. ما ندري هل هو يقصد الدقيقي، هو يقصد الدقيقي ولا زيادة عليه أو غيره، الله أعلم. لكن سيسأل إبراهيم، لأن من كلية الحديث، يقول: نحن أنتم درستمونا أن رواية الثقة عن الراوي لا تعد توثيقا له، فما الجواب؟ لأنه أدخله في الصحيح، فيرى أن حديثه صحيح، ليست مجرد رواية، لكنه كونه جعله في الصحيح واحتج به، احتج. الآن إذا قال لك احتج به مسلم، يعني ما رواه في الأصول وليس في المتابعات، لأن المتابعات والشواهد المتابعات يتساهل فيها، لأن الاعتماد على إما على الاجتماع، اجتماع الروايتين، أو على الأصح، وقد تابعه غيره. وممن تابعه، هذا ليس كلام النووي، صدق ابن موسى الدقيقي، رواه أبو داود والترمذي وأحمد بلفظ: وقت رسول الله صريحا. هذاك وقت، هذاك الأول رواية جعفر بن سليمان، وقت بالبناء للمجهول، أما هنا مبني للمعلوم وذكر الفاعل: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب إلى آخره. إذن عندنا روايتان، رواية فيها وقت، ورواية فيها وقت رسول الله، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى صريحة في الرفع، والثانية ليست صريحة في الرفع. فإذا قلنا هذه التي ليست صريحة في الرفع لا حكم الرفع، فأيضا تؤيد أو تقوي تلك التي لأنه ما أحد يوقت في ذلك الوقت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رجحوا رواية سليمان بن جعفر، منهم ممن رجحها أبو داود لأنها صريحة في الرفع، ورجحها وهي الصريحة، وقال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول. ذكر أولا حديث الدقيقي، ثم ذكر حديث سليمان بن جعفر، وقال هذا أصح من الأول. فالعلماء على تصحيح ماذا؟ غير الصريح في الرفع الذي هو سليمان بن جعفر بلفظ وقت لنا. طيب، حتى ما يفوتنا الوقت ونكون قد ختمنا، ننظر فيما يفيده الحديث، وهو يعني ليس كثيرا، لأن أكثر ما فيه تقدم في الحديث الأول، لكن فيه دليل على أن هذه الأربع الخصال المذكورة في الحديث لا تترك أكثر من 40 يوما، والأربعين اليوم هذه هي الحد الأعلى، هي الحد الأعلى. أما ما قبل 40 فالذي يظهر أنه يضبط بالحاجة، يعني نحن إذا لم نحتج لقص هذه إزالة هذه الأربع معنا إلى حد الأربعين، فلا يجوز أن نتجاوز الأربعين، لا يجوز أن يتجاوز في قص الشارب ولا في نتف الإبط ولا في حلق العانة ولا في قص الأظفار أكثر من 40 يوما. ما دون 40 ما حكمه؟ قال العلماء حكمه أن يعني يرجع إلى الحاجة، فإذا متى ما احتيج إلى قصها فالسنة قصها وإزالتها، فالذي يظهر أنه يضبط بالحاجة، والحاجة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص. الأحوال قد يكون بعض الناس يعني الذين يعملون بأيديهم لا تنبت مثلا في الأظافر بسرعة، أظافرهم مكدودة مكدومة، لكن المنعمين أمثال من الله المستعان، هؤلاء تنبت بسرعة، يعني يعني إلى الجمعة ويكون الإنسان قد تأذى منها من جمعة إلى جمعة، ويفضل هذا بعض أهل العلم، لكن نحن نقول في الجواز وعدم الجواز. فالأظهر ما قبل 40 أنه يضبط بالحاجة، مرتبط بالحاجة، فمتى ما احتاج الإنسان إلى إزالة هذه الأمور المذكورة عليه أن يزيلها تفاديا للمحظور الذي شرعت إزالته من أجلها. ويعني عبارة المصنف عن صدقة وفيه ضعف، وهو الرجل هذا ممن يعني دقيق في تعبيره في الجرح والتعديل وفي العلل، ففيه ضعف، ففيه قال فيه ضعف. طيب اليوم الثامن ونقف هنا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا لدراسة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فيهما الفهم الصحيح، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.